الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب قدر القراءة في المغرب. قال أبو داود رحمه الله: باب قدر القراءة في المغرب. ثم ذكر أولى تلك الروايات، رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث قال: سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن أم الفضل بنت الحارث أم ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. ثم ذكر أيضا رواية عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن أبي مليكة عن عروة ابن الزبير عن مروان ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين بطول الطولين. قال: قلت: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف والآخر الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسي: المائدة والأعراف. يقول ابن أبي مليكة رحمه الله عن عروة ابن الزبير رضي الله عنه عن مروان بن الحكم أنه قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطولين. قال: قلت: وما طول الطولين؟ قال: الأعراف والآخر الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسي: المائدة والأعراف. يذكر هنا أبو داود رحمه الله كما ترجم هذه الترجمة قدر القراءة في المغرب، بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أما الناس فليخفف، إن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. قلنا هذه رواية مطلقة، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ به في هذه الصلاة. قلنا حتى لا يكون مرجعية هذه الرواية إلى نفس الإنسان أو إلى رأيه أو لما يبدو لذلك الإنسان، ولكن نجد أن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا جانب من قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. بينا في المرات السابقة القراءة في الظهر والعصر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ما يقرب من 30 آية في الأولين من صلاة الظهر كما ذكرنا من كلام الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك كانت صلاة العصر على نصف من ذلك كما بينا. وبالتالي هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما قدرها الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أيضا ينقلون لنا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. دوما معلوم أن المغرب، البعض يظن أن المغرب وقت المغرب هذا وقت سريع سريع الانقضاء، فيقرأ عند ذلك بقصار المفصل دون أن يأخذ من كتاب ربي سبحانه وتعالى وينتقل بين كتاب ربي سبحانه وتعالى. فكانت هذه الرواية الأولى التي افتتح بها أبو داود رحمه الله الكلام، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذكر أن أم الفضل بنت الحارث وهي والدة ابن عباس رضي الله عنهما سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفة، سمعته وهو يقرأ في المغرب والمرسلات عرفة، أو كان يقرأ بهذه الصورة، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يبقى افتتح الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بهذه الصورة في المغرب، وهذه الصورة ليست من قصار المفصل، ليست من قصار المفصل، ولكن نعلم أنها يعني من أواسط أو كان من طول المفصل كما هو معلوم. في رواية أيضا جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، يعني يقرأ بالطور في المغرب. قال هذا حديث يرد على من قال التطويل في صلاة المغرب منسوخ. هنعلم أن البعض قال أن التطويل في صلاة المغرب منسوخ، نسخ بقصار المفصل. قال التطويل في صلاة المغرب أي معنى كده تطويل القراءة في صلاة المغرب، البعض قال أنها منسوخة، وقالوا أن آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقصار المفصل. ولكن طبعا هذه روايات، قلنا الرواية الأولى رواية أم الفضل رضي الله عنها ذكرت أن هذا آخر كان آخر قراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يبقى نقول إنه لم يقرأ بقصار مفصل، وده آخر أحوال النبي أو آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يترتب على ذلك أنه لم يرد نسخ ذلك التطويل، لم يرد نسخ ذلك التطويل، ده آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا لما ذكرنا قبل ذلك أن الرواية المذكورة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه التي اعتمد عليها العلماء في نسخ الوضوء مما مسته النار، في نسخ الوضوء مما مسته النار، لما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. وذكر القصة جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه الشاة فطعم ثم قام فتوضأ ثم صلى الظهر ثم طعم ثم أتى صلاة العصر فقام للصلاة ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار. وبالتالي اعتمد العلماء على تلك الرواية وتم ترك الوضوء مما مسته النار، فكان ناقد من نواقض، ولكن نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه. وبالتالي آخر دي أفعاله، هذا آخر الأمرين، وبالتالي آخر أفعال يبقى هيكون ناسخ للفعل المقدم طالما على نفس الحكم. فكذلك أيضا أم الفضل رضي الله عنها كما تقول هذا آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، يبقى كان بيقرأ والمرسلات عرفا. كذلك أيضا في هذه الرواية جبير بن مطعم رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. ولذلك كما عبر جبير بن مطعم رضي الله عنه في التأثر بالقرآن وكيف تأثر بالقرآن، استمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في سورة الطور قال أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون، قال الآيات إلى قول سيطرون، قال كاد قلبي أن يطير. يبقى جبير بن مطعم رضي الله عنه بيعبر عن تأثره بالقرآن، عن تأثره بالقرآن، قلنا لا شك أن القرآن لما بينزل في قلب الإنسان بيكون له ذلك الأثر البالغ، يرى ذلك على قشعريرة في جلده واضطراب في قلبه وكذلك ضبط لسلوكه. قلنا القرآن دايما له ذلك الأمر، ومنسوب الإيمان للإنسان يرتفع لو استمع بجوارحه إلى كتاب ربه سبحانه وتعالى. قلنا ده تعبير جبير بن مطعم رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير، قلنا لما استمع إلى الآيات، لما استمع إلى تلك الآيات. وقلنا الشاهد من كده أنه سمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب، يبقى نقول وصل إلى مسمع تلك الآيات، فعند ذلك اضطرب القلب وكما عبر وقال كاد قلبي أن يطير. قلنا يبقى معنى كده أن القرآن كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى وأنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فالله تبارك وتعالى بين أن هذا هو المحل الذي ينزل فيه القرآن. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فبينا قبل ذلك أن العلماء قالوا ما هي الرابطة بين هذه الآية التي قبلها، وأن الآية الأولى كده ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ان الايه بتتكلم اهو على استبطاء عوده هؤلاء الى كلام ربه سبحانه وتعالى. ثم تاتي الايه اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. قلنا الناظر كده الى الايات وكانه لا مناسبه بين هذه الايه والتي قبلها. واعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، دون ترى ايه علاقه الايه دي بالايه التي قبلها. قلنا الايه الاولى بتتكلم عن الذكر واحياء القلوب عن طريق الذكر، والايه الثانيه دي بتتكلم عن الارض، اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، فما هي المناسبه؟ قلنا لابد ان احنا لما يجي ننظر الى كتاب الرب سبحانه وتعالى نجد ان هناك علاقات بين الايات، علاقات بين الايات. الناظر كده وكانها يعني موضوع منفصل، نقول لا، الصوره دايما بتمثل يعني وحده موضوعيه، اي صوره في القران كده وحده موضوعيه، وبالتالي في علاقات بين الايات. دايما نقول ان دي بتتكلم عن يعني القلب يخشع لذكر الله سبحانه وتعالى، وان الله تعالى ينبئ ان قسوة القلوب كنتيجه لبعد الانسان عن كتاب ربي او عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. والايه التي تلت بعد ذلك بتتكلم عن احياء الارض بالماء. قال العلماء المناسبه في ذلك ان حياه الارض كما تكون بالماء فحياه القلوب لا يكون الا بالقران. هذه الرابطه التي يذكرها العلماء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز وتربت. نقول ده بيتكلم على مسألة الأرض وإحياء الأرض، يبقى لكن نقول إن ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا هذه الآية كدليل على البعث والنشور. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتز وتربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يبقى عشان احنا نعرف المناسبات، ما بقاش ايه كده احنا بنقراها وبنقرا ونعرفين معانيها، لكن ما هي الرابطه؟ هي الرابطه في ذلك الموضوع. فنقول ان دايما كده الصوره بتمثل وحده موضوعيه، وهناك ترابط اساسا بين الايات، هناك ترابط بين الايات، ما تقراش الايه كده منفصله عما قبلها او عما بعدها. ولذلك نجد فهم الصحابه رضي الله عنهم وفهم التابعين. عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما اتى اليه غيلان، وغيلان ده اساسا كان راس في الاعتزال، راس الاعتزال. وطبعا بينا قبل ذلك ان المعتزله يقولون ان العبد يقوم بخلق فعل نفسه، العبد يقوم بخلق فعل نفسه. فعلى ذلك قال: ما تقول يا غيلان؟ فذكر كده في سوره الانسان، قال ان الله تبارك وتعالى يقول: ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. بيستند للايه ان دي بتدل ان الانسان يعني مطلق له مطلق الحريه ومطلق الاختيار، وانه لا دخل مشيئه الرب في اختيار العبد. قلنا المعتزله بيقولون ان مشيئه العبد مشيئه مستقله، ليست مشيئه تابعه لمشيئه الرب سبحانه وتعالى، وان العبد يقوم بخلق فعل نفسه. احنا نقول والله الكلام ده بنستغربه، ولكن تجد ان هم بيستندوا الادله، عندهم ادله، ولكن طبعا ادله مبطوره، يعني استند الى ادله ليس هذا هو محل استناد بذلك الدليل. وبالتالي قال ان الله تبارك وتعالى كما قال: ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. قال: فلتقرا اخر السوره وما تشاءون الا ان يشاء الله. يبقى بين كده العلاقات ما بين الايات، الشاهد من الكلام يعني العلاقات بين الايات. قلنا لو كان هو يعني فهم الايه دي منفصله كده عن يعني لم تكن تمثل ايضا أو لها ترابط بوحدة الموضوع للصورة، أو لها ترابط بالآيات التي وردت في نفس الصورة، هنجد الإنسان لا يعطى ذلك الفهم. لكن ده كان فهم الصحابة رضي الله عنهم، وده فهم أيضا التابعين الذين شربوا من الصحابة رضي الله عنهم كيف يتعاملون مع كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول إن الإنسان ممكن يعني إزاي هيجي لك والله لده دليل، لكن هذا أدي عمر بن عبد العزيز أحاله إلى نهاية الصورة، حاله الى نهايه الصوره. ولذلك حتى عائشه رضي الله عنها لما كانت بتتكلم عن قيام الليل بتذكر: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد علي ورتل القران ترتيلا. يبقى كان قيام الليل ده واجب. قال ان الله تعالى امسك هذه الايه يعني وما نزلت الا بعد سنه، اخر السوره اللي هي تم بها نسخ ذلك الوجود، فاصبح على الندب والاستحباب. يبقى نجد كده فهم، نفهم دايما كده القرآن ونفهم الآيات، يعني توجيه الآية والرابطة ما بين الآيات والعلاقة ما بين الآيات. فنقول إن الصورة دايما كده تمثل وحدة موضوعية متكاملة، فيبقى في علاقات ما بين الآيات. يبقى اعلموا إن الله يحيي الأرض بعد موتها، يبقى كما أن حياة الأرض بالماء فحياة القلوب لا يكون إلا بالقرآن.
يقول لك والله حياة القلوب بغير القرآن ناخدها. ولذلك ابن القيم رحمه الله لما كان بيتكلم في مدارج السالكين قال أول منزلة اليقظة، يقظة القلب. طب اليقظة دي تيجي ازاي؟ قال العلماء اليقظة لا تأتي للإنسان ولا يفتح القلب إلا بكثرة تلاوة الإنسان لكلام رب سبحانه وتعالى. قال يقرأ ويتدبر، فإن لم يكن هناك ما زال الغلق على القلب يقرأ ويكرر ويتدبر حتى يتم فتح الباب. يبقى نقول كده يعني الإنسان لما هيكثر من الطرق، يكثر من الطرق على الباب، قلنا الله طرقنا، فعند ذلك لم يفتح الباب، هنعيد الأمر، نعيد نقول حتى نستمر على ذلك حتى يتم فتح القلب. أيضا فتح ذلك الغلق وذلك القفل الذي يكون على قلب الإنسان لا يكون إلا بتدبر القرآن. أفلا تدبروا القرآن أم على قلوب أقفلوها كما قال ربنا سبحانه وتعالى. طب يا ترى يفتحوا إزاي؟ بقراءة القرآن. يقول والله قرأنا القرآن ما زال كده الظلم حالك بذلك القلب وما زال ذلك الغلق بالقلب. نقول كرر كرر، ولكن لا تقرأ القرآن إلا بتدبر وفهم لمعانيه. لا يصلح كده قراءة القرآن يعني هذا كهذا الشارع دون أن نقف على معنى الآيات، المعنى الذي دلت عليه، دون أن نقرأ بتدبر. المطلوب أن أنا أقرأ بتدبر، ليس هناك مصارعة فيما بيننا أينا أسرع ختمة لكتاب رب سبحانه وتعالى، ولكن كان مصارعة أينا أكثر فهما لكلام الرب سبحانه وتعالى، أينا أكثر تطبيقا لكلام الملك سبحانه وتعالى. فده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وكان يحكي لنا جبير المطعم رضي الله عنه وارضاه كيف تأثر لما استمع إلى تلك الآيات من كلام من صلاة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ بسورة الطور. الشاهد طبعا اللي هو يعني ذكره أبو داود رحمه الله لما استند تلك الرواية عشان يقول لنا قدر القراءة التي كان يقرأ بها في المغرب. لكن نقول القصة لابد ان احنا نقف كده، نقول يعني كنا بناخد من القصة الشاهد من الاستدلال، لكن مش معنى كده ان احنا هننحي القصة بعد ذلك. لا، نقول ازاي تأثر القلب بالقرآن. ام خلقوا من غير شيء ام الخالقون؟ قلنا الايات بتتكلم مع العقل، تتكلم مع العقل، يبقى في خالق في خالق. اين ذلك الخالق؟ يبقى اين ذلك الخالق؟ نقول وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا هذه الأدلة، قلنا كلها خطابات للعقل، ولذلك كاد قلبا يطير، قلنا كأن قلبه كده لم يتحمل الآية تأثرا بذلك الأمر. والله تبارك وتعالى ذكر أن من صفات المؤمنين أنهم يتأثرون عند الاستماع إلى آيات ربهم سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادته إيمانا. بيزدادوا إيمانا ليه؟ قلنا لأنها مع كل آية بيرفع أو بيرتفع، يرتفع ذلك المنسوب الإيماني تأثرا. قلنا لأن لا يكون رفع للمنسوب الإيماني إلا إن نزلت الآيات إلى القلب. الله تعالى كما قال وإنها لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن كده القرآن هذه ينزل على قلب الإنسان عشان يكون له التأثير البالغ. قلنا هتتأثر به جميع جوارح الإنسان، جميع جوارح الإنسان. والله تعالى كما قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ولذلك كما قال سبحانه وتعالى في الآية السابقة فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. يعني تحذير ووعيد شديد، احذر كده، احذر ان تكون ذكر ربك سبحانه وتعالى بلسانك والقلب في غفلة والقلب ما زال عليه ذلك الغلق وهذا القفل. عشان كده اولى المنازل يقظة القلب كما قال ابن القيم رحمه الله، والسبيل الى اليقظة لا يكون الا باعتماد القرآن، لا يكون الا قلنا لو جيت باي وسائل عشان تقوم بفتح ذلك الغلق في القلب لا ينفتح ابدا، لا يفتح القلب الا بذلك بقراءة القرآن. ويقولنا ليس معنى كده قراءة القرآن اللي هي قراءة حلقية كحال الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولكن نقول قراءة واعية، قراءة متأنية تتدبر ما معنى الآيات وأيضا تقف على ما اشتغلت عليه من حكم وأحكام. ده المطلوب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها؟ قال جبير بن مطعم رضي الله عنه كاد قلبي أن يطير. الشاهد من إيراد أبو داود رحمه الله لهذه الرواية أنه يذكر قدر القراءة في المغرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في قراءته على قصار الصور على قصار المفصل، ولكن قرأ بالطول كما قرأ بمرسلات عرفة، كما قالت أم الفضل رضي الله عنها، وكما تقول هذا آخر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ به في المغرب. ثم ذكر رواية تالية ورواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن مروان ابن الحسن قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، بينكر عليه ان هو اساسا يواظب في المغرب بإقراء بقصار المفصل. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال قلت ما طول الطوليين؟ قال الأعراق والآخر الأنعام. وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراق. الشاهد من ذلك الكلام أنه اعترض وأنكر على مروان ابن الحكم رضي الله عنه أنه يقرأ بقصار المفصل. وطبعا العلماء قالوا المفصل بيبدأ منين؟ اختلف العلماء في الابتداء لكن لم يختلفوا في الانتهاء، انتهاءوا إلى نهاية القرآن، انتهاءوا كده إلى سورة الناس، لكن يا ترى بيبدأ منين؟ البعض قال بيبدأ من الجاثيه، البعض قال من دخان، البعض قال من قاف، البعض قال من الحجرات، والبعض قال من سورة محمد، البعض قال من سورة الفتح. قلنا اختلف العلماء في ابتداءه، واللي بيرجح العلماء انه يبدأ من سورة الحجرات إلى النهاية إلى سورة قل أعوذ رب الناس، ده المفصل. والعلماء بيقسموه إلى ثلاث أقسام. يبقى قال طوال المفصل، أوسط المفصل، قصار المفصل، ده تقسيم العلماء للمفصل. فلذلك قال العلماء يختلفوا في ابتدائه لكنهم لم يختلفوا في انتهائه، بينتهي مع نهاية القرآن ولكن اختلفوا في ابتدائه. وبيرجح العلماء إن هو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن، والجمعة أن قصار مفصل من سورة لم يكن إلى آخر القرآن، من سورة البينة إلى آخر القرآن ده قصار مفصل. يبقى سورة البينة لغاية قل أعوذ رب الناس ده قصار مفصل. يبقى كان مروان بن حكم بيعتمد على الجزء ده فقط في قراءته في سورة المغرب، ما كانش بيخرج عنه. فزيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر عليه ذلك الأمر، إزاي أنك أنت تستمر على القراءة بقصار مفصل وكأنها هي السنة وتترك ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بينتقل بين آيات القرآن، يبقى كان بينتقل بين آيات القرآن، ولذلك ذكر أنه في صلاة المغرب خاصة يعني كان يقرأ في المغرب بطول الطوليين بسورة الأعراف أو سورة الأنعام أو كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله المائدة والأعراف. الشاهد من كده لما كان بيقرأ سورة الأعراف يقرأ سورة الأعراف بيقسمها على ركعتين أوليين، سورة الأعراف كده على ركعتين أوليين، يبقى بيقرأ نصف الأعراف في الركعة الأولى بعد الفاتحة والنصف الثاني منها بعد الفاتحة في الركعة الثانية. ولو بالتالي بيستغرق وقت طويل، يبقى بيستغرق بذلك وقت طويل. قلنا الشاهد لأن البعض يظن أن وقت المغرب هيمضي سريعا فناسب ذلك أن يقرأ بقصار مفصل، نقول لا، يبقى لابد أن تنتقل بين آيات القرآن، تنتقل بين آيات القرآن. وده الشاهد من الكلام، وده الشاهد من الكلام من الرواية الأولى هذه المرسلات عرفة، هذه من الرواية الثانية كان بيقرأ سورة الطور، وكذلك كما قال زيد بن ثابت رضي الله عنه. قلنا معنى الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر في على هذه القراءة الطويلة يعني مرة واحدة لبيان الجواز، ولكن تكرر منه ذلك الفعل عشان دايما نبين الجواز بيتم فعل واحد مرة واحد. نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يبقى ده عشان يبين الجواز، وإن صحة الوضوء لو تم استغراق العضو بغسلة واحدة، يبقى توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين، غالب وضوء ثلاثة ثلاثة، قلنا لأن ده تمام السنة. ولكن لما توضأ يعني غسل العضو مرة واحدة عشان يبين صحة هذا الوضوء، صحة هذا الوضوء ان احنا يتم استغراق العضو في غسله مرة واحدة، وبالتالي بدا وضوء تصح به الصلاة. لكن ده فعله لبيان الجواز، وان الصحة فعله مرة واحدة يبقى عشان يبين الجواز دايما كده. لكن نقول لكن لو الفعل تكررت يبقى على ذلك لا نقول لبيان الجواز فقط، لكن ده امر مسنون. زي كده مسألة قضية المسح على الخفاف، ما مسحش على الخف مرة واحدة ولكن تكرر المسح على الخفين حتى يبين لنا ان ده حكم كحكم غسل الاقدام، حكم كحكم غسل الأقدام. لذلك اختلف العلماء أيهما أفضل، أيهما أفضل، لكن ما اختلفوش أيهما أفضل، غسل عضو مرة واحدة ولا ثلاث مرات، ما اختلفوش في كده. يبقى العضو نغسله مرة واحدة لبيان الجواز، ولكن الأصل كان هو غسل العضو ثلاث مرات. يبقى ده أساسا دي السنة وده تمام السنة، فعلى ذلك ما فيش تفاضل بين الأمرين. لكن لما جاء تفاضل قالوا أيهما أفضل، المسح الخفاف ولا غسل الأقدام؟ ليه الكلام دوت؟ ليه تمت المقارنة؟ لأن المسح الخفاف حكم من أحكام، تكرر ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أن هذا الفعل تكرر حتى في ختام حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه في غزوة تبوك، ودي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا نفس القضية، يبقى نقولش والله أنه قرأ بصورة طويلة مرة واحدة لبيان الجواز في صلاة المغرب، لكن ده تكرر منه ذلك الأمر. هذه الرواية الأولى، رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه بيذكر من كلام أمي، وأنها سمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب فكان يقرأ بالمرسلات عرفة. وهذه رواية جبير بن مطعم رضي الله عنه يذكر أنه استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب بسورة الطور. هذه كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ بالأعراف، قلنا بيقسمها على ركعتين الأوليين. فلذلك قال ما لك تقرأ؟ اعترض وأنكر على مروان بن الحكم، قلنا عشان البعض يظن أن هي دي السنة. نقول لا، أن تنتقل بين آيات القرآن، أن تنتقل بين آيات القرآن، وأنك أنت تقرأ أيضا بصور طويلة كما هو الحال. فعلى ذلك قال حديث الباب تدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب، استحباب التطويل في قراءة المغرب. قال وقد اختلفت حالات النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب الطور الصفات، أنه قرأ فيها بحميم الدخان، أنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وأنه قرأ بالمعوذتين، وأنه قرأ بالمرسلات، وأنه قرأ بقصار مفصل. يبقى دي نقول اختلفت كل حالات النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينتقل بين آيات القرآن، يكون بينتقل بين آيات القرآن، ما بيخليش أن الأمر اقراء فقط بقصار مفصل كما فعل مروان ابن الحكم، وبالتالي يبقى فيها المخالفة، الإنكار على من خالف السنة الواردة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رافع بن خديجة رضي الله عنه كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبله. يعني قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف أحدنا وأنه لا يبصر مواقع نبله. يبقى يقول دي كانت قراءة سريعة. يبقى رواية رافع بن خديجة رضي الله عنه يبين أن كانت القراءة سريعة، يبقى كان بيقرأ نقول بقصار مفصل ويقرأ بأوسط مفصل، وكان يقرأ أيضا بالطويل من الآيات، يبقى كان بيقرأ أيضا بالطويل من تلك الصور. يعني معناه أنه بينتقل من في بين آيات القرآن، بين آيات القرآن، وكما ثبت أنه قرأ بالطور، قرأ بالصفات، قرأ بحميم الدخان، قرأ بمرسلات عرفة، قرأ بالأعراف، كل دي قراءات النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب. لذلك قال الشارع حديث الباب تدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب، يعني ما نبقاش على وتيرة واحدة، مش هنقرأ مثلا والله بطوال فحسب، ولكن ننتقل كما بينا بين آيات القرآن. فقرأ بالتين والزيتون، قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قرأ بالمعوذتين، قرأ بالمعوذتين، يبقى انتقال بين آيات القرآن. وقال أيضا وطريق الجمع، قال ابن حجر رحمه الله طريق الجمع بين هذه الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيل القراءة في المغرب، قال إما لبيان الجواز وإما لعلم بعدم المشقة على المأمومين، إما لبيان الجواز وإما لعلم بعدم المشقة على المأمومين. لكن نقول لو كان لبيان الجواز يبقى هيقتصر على المرة الواحدة، يقتصر على المرة الواحدة، ولكن الحال ان هو كان بينتقل بين ايات القران كما تبين الروايات وكما نقل لنا الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال وليس في حديث جبير بن مطعم دليل على ان ذلك تكرر منه، اما حديث زيد بن ثابت في اشعار بذلك. يبقى حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه ان هو سمع قراءه سوره الطور، مش هناخد منها التكرار، لكن نقول ناخذ التكرار من نقل الصحابة رضي الله عنه. عبد الله بن عباس لما نقل عن أم الفضل رضي الله عنها أنه قرأ الرسالة عرفا، هذه رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه، هذه رواية هذه رواية تانية رواية جهيل المطعم رضي الله عنه. فنقول تكرر منه القراءة ليس مقصورا على قصار المفصل، يبقى بجمع تلك الروايات الكثيرة التي ورد عن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. لكن نقول أن زيد بن ثابت أنكر هذه المعظمة لمروان ابن الحكم، لمروان ابن الحكم. فيبقى الشاهد من كده يبقى أيضا استحباب تطويل القراءة في صلاة المغرب، تطويل القراءة في صلاة المغرب، وإن الإمام بينتقل في صلاة المغرب بين آيات القرآن، بين آيات القرآن. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب من رأى التخفيف فيها، بيذكر كما بينا في البداية أن البعض بيقول أن هذه القراءة الطويلة نسخت بقصار المفصل أو بالتخفيف. فقال باب من رأى التخفيف فيها، ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة رحمه الله قال أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من الصور. قال أبو داود هذا يدل أن ذاك منسوخ، وقال أبو داود هذا أصح. فإن قال أن هي أساسا القراءة الطويلة في صلاة المغرب منسوخة بقراءة بقصار الصور، قال أن الكلام ده هو أساسا على أساس ما ذكر هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من الصور، قال أنه كان بيقرأ بقصار مفصل. فالبعض اعتمد الرواية دي وقال إذن هي ناسخة للرواية الأولى، ناسخة للرواية الأولى التي يستدل من خلالها على استحباب التطويل في صلاة المغرب. قال ولم يبين المؤلف وجه الدلالة. طب يا ترى فين الدلالة أن الرواية دي أساسا ناسخة لهذا الحكم المتقدم في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول القراءة في صلاة المغرب؟ قال ما فيش أبدا دليل ولا إشارة على ذلك، ما فيش دليل ولا إشارة على ذلك، بل نقول إن الدليل مع من قال بالتطويل، نقول إن الدليل مع من قال بالتطويل، وإن بدليل كلام زيد بن ثابت رضي الله عنه لما أنكر على مروان بن حكم، وإن الدليل الدامغ كذلك هذه الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنه التي افتتح بها المصنف الكلام بالنسبة لهذه الترجمة، أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر أن أم الفضل بنت الحارث لما سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقرأ والمرسلات عرفة قالت يا بني قد ذكرتني بقراءتك هذه الصورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. يعني أقول إن آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالمرسلات عرفة في المغرب، يبقى ده آخر أحواله. يبقى لأقول لو إحنا ناسخ ومنسوخ حنقول إن الرواية دي تكون ناسخة الرواية المذكورة عن هشام بن عروة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن أباه كان يقرأ بالعادية الضحى ونحيها من الصور، فنقولش والله ده الناسخ، بالعكس الرواية التي يستدل بها على تطويل القراءة في المغرب هي التي تكون ناسخة للرواية التي وردت أنه كان يقتصر على قصار المفصل. وبالتالي الراجح في ذلك الكلام هو استحباب التطويل في صلاة المغرب والانتقال بين آيات القرآن، وأننا لا نقتصر في صلاة المغرب على قصار المفصل فحسب، ولكن ننتقل كانتقالات النبي صلى الله عليه وسلم بين الصور. ممكن نقرأ بالطور، نقرأ بالطور، والمرسلات عرفة، والمرسلات عرفة، نقرأ بالتين والزيتون، نقرأ بالتين والزيتون، نقرأ بالمعوذتين، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا نقول أبدا أن تقصير القراءة في صلاة المغرب كانت ناسخة لمسألة التطويل، بل الشاهد من الروايات أن تطويل القراءة هي التي تكون ناسخة لقصار المفصل كما ذكر أو كما بين ذلك من خلال تلك المرويات. ثم بيذكر كده قال لما بيتكلم على رد القائلين باستحباب القصار في المغرب، قالوا ردهم هذه الروايات اللي هي ورد في مسألة التطويل، قالوا أنهم كيف قالوا به مع ثبوت طوال المفصل بل أطول منها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجابوا بالكلام ده هو قال بثلاث وجوه. الوجه الأول قالوا تطويل القراءة لعله كان أولا ثم نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل، وقالوا أن أيضا الوجه الثاني أنه لعله فرق السورة الطويلة في ركعتين ولم يقرأ بتمامية في ركعة واحدة فصار قدر ما قرأ في الرقعة بقدر القصار، والثالث أن هذا بحسب اختلاف الأحوال، قرأ بالطويل لتعليم الجواز والتنبيه على أن وقت المغرب ممتد وعلى أن قراءة القصار فيه ليس الأمر الحتمي. قالوا يستحب الاقتصار على قصار المفصل في أو قصار الصور في صلاة المغرب، قالوا بالنسبة للروايات التي ورد في التطويل، قالوا والله لها توجيهات. قالوا التوجيه الأول أن تطويل القراءة لعله كان أولا ثم نسخ ذلك وترك بما ورد في قراءة المفصل، فبيقولوا يبقى قالوا بالنسخ. وقالوا وجه آخر لعله فرق الصورة الطويلة، قالوا الصورة الطويلة ديت سورة الطور أراها على ركعتين، ما اقتصرش على قراءة سورة الطور في ركعة واحدة وقرأ بقراءة سورة أخرى في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قالوا لعله هو قسم الصورة ديت والمستطاع عرفة على جزئين، قرأ النصف في الركعة الأولى والنصف في الركعة الثانية، فلو قسم الطويلة على ركعتين يبقى كده كل ركعة قرأ فيها بقدر المفصل بقدر القصار. الأمر الثالث قالوا ده اختلف باختلاف الأحوال، ولعل ده كان لبيان التعليم، وقال لعله كان بينبئ ان وقت المغرب ممتد، يعني ليس وقت المغرب هو وقت واحد ولكن وقت ممتد، فأراد التعليم اللي هو على أساس ان هو لما يطول يبقى على ذلك يعلمون بلغة الفعل انه فعلا وقت المغرب ممتد. فهذا ده كان للتنبيه والتعليم وبيان جواز القراءة ايضا بالطويل وعدم اقتصار على القصير. ولكن نجد ان العلماء ردوا كل هذه الاوجه، قال ان الوجه الاول اللي هو مبناه على احتمال النسخ، قال اولا النسخ لا يثبت بالاحتمال، مسألة النسخ كده لا يثبت بالاحتمال، النسخ لابد ان احنا نعرف الحكم المتقدم والحكم المتأخر، يبقى الحكم ده متقدم وحكم متأخر فلازم نعرف التاريخ. اما بالاحتمال نقول لا يجزي، ما ينفعش ابدا هو يستعمل في مسألة النسخ، هذه مسألة. ايضا الامر الاخر كما بينا ان هو ما ثبتش تأخر القراءة بالقصار، ده ثابت كده تأخر القراءة بالطوال وليس بالقصار. قلنا رواية المذكورة عن أم الفضل ايه، والرواية المذكورة عن جبير المطعم، والرواية ايضا المذكورة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في انكاره لقراءة مروان بن الحاكم واقتصاره في القراءة في صلاة المغرب على القصار. فنقول يبقى حكم النسخ ده حكم ده احتمالي، وبالتالي ده هيتم استبعاده، بل لو احنا قلنا بيه هنقول لا ده المسألة تبقى عكسية، نقولش ان قصار المفصل كان او قصار الصور كانت ناسخة للقراءة بالطويل، نقول لا ده القراءة الطويل هي تكون الناسخة للقراءة بالقصار، بدليل ان دي كانت اخر يعني افعال النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت ام الفضل رضي الله عنه. فكان ده تفنيد الوجه الاول، وكلم ايضا عن تفنيد الوجه الثاني، قال لعله فرق الصورة الطويلة في ركعتين ولم يقرأ بتمامها في ركعة واحدة، فصار قدر ما قرأ في الركعة بقدر القصار. نقول الكلام ده كلام مردود، قلنا لأن احنا لو قرأ بصورة الأعراف وقسم الصورة على جزئين، قرأ النصف الأول في الركعة الأولى ونصف الثاني في الركعة الثانية، نقول ده النصف بتاعها لا نقول عنه أبدا بقدر القصار المفصل، نقولش بقصار قصار مفصل، نقولش أبدا كده، ده هو حتى لو قسمنا صورة الأعراف على جزئين هتبقى ايضا قراءة طويلة جدا، قراءة طويلة. فنقول ان الوجه ده وجه غير صالح تماما، يبقى وجه غير صالح ان هم يقول ان الصورة لما تقسم على جزئين يبقى وكأنه قرأ في كل صورة بقدر القصار، نقول لا الكلام ده كلام مردود، لان صورة الاعراف لو قسمناها نقول الى 10 اجزاء مش هتبقى ابدا بقدر ذلك القصار، مش بقدر القصار ابدا. فما بالنا لما صورة الاعراف هنقسمها على جزئين على ركعتين، هنجد ان هي ايضا ما زالت طويلة، ما زالت قراءة طويلة. سورة كذلك الطور لو قسمناها، سورة الصفات لو قسمناها هنجد ان هي ايضا يبقى كل ركعة نقرأ فيها بعدد غفير من الايات، عدد كبير من الايات، فتبقى قراءة طويلة وليست قراءة قصيرة. قال ايضا الوجه الثالث ان هذا بحسب اختلاف الاحوال، قرأ بالطوال لتعليم الجواز والتنبيه على ان وقت المغرب ممتد وعلى ان قراءة القصار فيه ليس بامر حتمي. نقول القراءة الطويلة دي ما كانش على وجه التنبيه كما يذكر ولا على وجه التعليم، لو كان على وجه التعليم لا تكررت مرة واحدة، تكررت مرة، ولكن ده تكرر ذلك الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة، يبقى مش لكي يبين الجواز، ولكن نقول حتى نتعلم أن ننتقل بين آيات القرآن. وكما قال استحباب تطويل القراءة في المغرب، وده الشاهد من مجموعة تلك الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتقل بين آيات القرآن، فقرأ كما بينا بالمرسلات وقرأ بالطور وقرأ بالصفات وقرأ في حميم الدخان وقرأ بالتين والزيتون وقرأ بالمعوذتين وقرأ بالأعراض وقرأ بالأعراض. يبقى على ذلك نقول إن قال ده عشان ده كان مجال تعليم وتنبيه على كلمة قلنا. لو كان مجال تعليم يبقى حياتي التعليم بالتنبيه مرة واحدة لكي يبين الجواز، ولكن هذه فعلة تكررت، معنى تكرار الفعلة أن طبعا ده يبقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل بين آيات القرآن، ولا تقتصر في صلاة المغرب على القراءة الخفيفة باقتصار مفصل فقط. ثم ينتقل بعد ذلك إلى أيضا رواية أخرى من هذه الروايات، رواية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. طبعا هي رواية يقول عنها المحقق أنها ضعيفة. وكذلك أيضا في رواية عن أبي عثمان النادي أنه صلى خلف ابن مسعود المغرب فقرأ بقول هو الله أحد، هي رواية أيضا ضعيفة. لكن نقول أنه لو قرأ بقصار مفصل، لكن ليس معنى ذلك أنه كان يقتصر على ذلك دون التطويل، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالصور الطويلة في أو بيقرأ بقراءة طويلة في صلاة المغرب. الآية أو الرواية التي بين أيدينا عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الناس بها في الصلاة المكتوبة. دايما كده احنا ننبه الامر، مفيش حاجه اسمها سوره صغيره ابدا في القران، مفيش صغير وكبير، سوره قصيره وسوره طويله. بعد يقول لك والله بيقرا بصور صغيره، ما ينفعش يقول في القران كده، ما ينفعش. احنا كاننا بننزل من قدر كلام الرب سبحانه وتعالى، لكن نقول سوره قصيره وسوره طويله. لذلك قال العلماء قصار المفصل، قصار نقول طوال المفصل، يبقى هذه صورة طويلة وصورة قصيرة، لكن لا نقول صورة صغيرة وصورة كبيرة، وإلا حيبقى فيها كده تعظيم وتحقير، تعظيم وتحقير. فالقرآن كلام الرب سبحانه وتعالى، يبقى دي نقول عدد آيات قليلة، عدد آيات قليلة، وبالتالي على ذلك ما نقولش والله آيات صغيرة، ما نقولش يقول لك والله الآيات في الصور المكية آيات صغيرة، آيات قصيرة. يبقى الآيات في الصور المكية دايما نقول إنها آيات قصيرة، الآيات في صور المدنية دايما آيات أحكام، فعلى ذلك تتناسب مع طول تلك الآيات لأن دي آيات أحكام. لكن في الصور المكية بنجد أن الرتم بتاعها سريع، وبالتالي بنجد أن الآيات بتبقى يعني الآية قصيرة جدا قصيرة، ده نقول حال الصور المكية، فنقولش أبدا آيات صغيرة زي ما يقولوا كده، لا آيات قصيرة، ما نقولش صورة والله صغيرة، صورة قصيرة. يبقى هذه الصورة شملت على ثلاث آيات، هذه الصورة قصيرة، الصورة دي شملت على 200 آية، يبقى هذه الصورة طويلة، يبقى طويلة وقصيرة وليس صغيرة ولا كبيرة. وكذلك أيضا بالنسبة للنظر أو الكلام عن الآية. هينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب رجل يعيد صورة واحدة في ركعتين، هل يجوز أن أنا أكرر نفس الصورة التي بقرأها بعد الفاتحة في الركعة الثانية ولا أساسا لا يجوز ذلك الأمر؟ قال: باب رجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. ذكر في رواية عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما. قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. كما يقول معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهين أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح صلاة الصبح إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين. يبقى قرأ سورة الزلزال في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقرأ أيضا في الركعة الثانية بعد الفاتحة أيضا سورة الزلزال، فكرر السورة. قال: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. قلنا معنى الكلام اللي احنا نأخذه ان اساسا يبقى في مغايره في القراءه بين الركعه الاولى والركعه الثانيه. الاصل كده ان احنا ما نكررش، الاصل كده ان احنا ما نكررش، وده الشاهد من الروايه والظاهر من الروايه. هو تعجب يا ترى مش عارف ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عمدا ام نسي، ام نسي فقرا كرر نفس الصوره. يبقى ده كانه نقول والله ده ورد على سبيل الندره، فعل دي ورد على سبيل الندره وتم الاقتصار عليها. البعض لما بياخد بالروايه دي بيطبق الكلام ده فقط، يعني يكرر سورة الزلزال فقط في قراءة الصبح، قال لأن احنا اعتبرها كأنها سنة، ولكن وردت هذه القراءة بهذه الصفة في صلاة الصبح فقط وباختيار تلك الصورة فقط. فالبعض لما بيعمل بالرواية بيقتصر على في صلاة الصبح على نفس الأمر، يكرر صورة الزلزلة الركعة الأولى والركعة الثانية. قلنا لأن الراوي كما بين وكما أيضا يعني يرى من كلامه إن هذا لم يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل معهودة من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هو قال ما لا أعلم إن كان ده عن عمد ولا عن نسيان، لا أعلم إن كان عن عمد ولا عن نسيان. يبقى نقول إن هو ممكن يكون عن نسيان، ممكن يكون عن نسيان، وبالتالي قال العلماء إنك أنت لا تجعل الركعة الثانية كالركعة الأولى نسخة واحدة، بحيث إنك أنت تكرر نفس الصورة. مثلا الإنسان كده بيقرأ بعد صلاة الفاتحة قرأ قل هو الله أحد، لكن تقرأش بقى قل هو الله أحد في الركعة الثانية، اقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، حتى يكون مغايرة في القراءة بين الركعة الأولى والركعة الثانية. لا تدع الركعة الثانية، يبقى نقول يعني صورة منسوخة من الركعة الأولى ولكن يكون فيها التغير. فده الأصل. وبالتالي لما ذكر والبعض لما استند إلى هذه الرواية استند إن هي أساسا يفعل ذلك في صلاة الصبح وتقرأ بهذه القراءة بعد الفاتحة تقرأ الزلزلة وفي الركعة الأولى، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية ممكن تقرأ الزلزلة. فلذلك قال تردد الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للصورة هل كان نسيانا لكون المعتاد من قراءة أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى فلا يكون مشروعا لأمته، أو فعل ذلك عند لبيان الجواز فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها. قال إذا دار أمر بين أن يكون مشروع وغير مشروع فيحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو حمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى، لأن الأصل في أفعال التشريع والنسيان على خلاف الأصل. ولكن نقول إن الصحابي ده تردد في ذلك الأمر، أنه هذا لم يكن يعني أمر معهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمش عارف والله هو تعالى عمدا ولا نسيانا. فلذلك إن البعض قال يعني لو إحنا خدناه حملناه على الأصل إن ده أمر مشروع يبقى خلي المشروعية بتاعته في هذه الصورة تطبق في تلك الصورة صلاة الصبح، وممكن تكرر صورة الزلزلة، لكن مش معناه انك انت تكرر الصورة غير الزلزلة، ومش معنى الكلام ده تكرر نفس الصورة بس في غير صلاة الصبح، لو صلاة الصبح وتكرر الزلزلة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اعتمدنا انها مشروعة، لو اعتمدنا انها مشروعة لكن لا نغير الصورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هينتقل بعد ذلك ابو داود رحمه الله الى باب اخر وهو باب القراءة في الفجر، ثم بيذكر رواية عن عمرو بن حريث رضي الله عنه انه قال كأني اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس. قال كأني اسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداء، يبقى لما سمع هذه القراءة من النبي صلى الله عليه وسلم نقول وكأن صوت النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بأذنيه، ما زال بأذنيه، مش انقطع ذلك الصوت، لا ما زال يسمع ذلك الصوت بأذنيه، يسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. الشاهد من ذلك ما يقول الإمام النووي رحمه الله أي كان يقرأ بالصورة التي فيها والليل إذا عسعس. قال والحديث يدل على جواز قراءة سورة إذا الشمس كورت في الصبح، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمكة الصبح فاستفتح سورة المؤمنين، يبقى قرأ وكان الأمر المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر أنه كان يطول القراءة ما بين 60 إلى 100 آية، يبقى كان الأمر المعهود أنه كان بيطول القراءة في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وأنه ورد أنه قرأ بيونس وقرأ بهود وكما بينا قرأ بسورة الزلزلة، وكان في الجمعة فجر الجمعة يواظب في القراءة على سورة ألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان. فده كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، فكان المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ ما بين 60 و100 آية في صلاة الفجر. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي القراءة التي تقرأ في صلاة الفجر في صلاة الفجر. وقد بينا قبل ذلك أن الملائكة يتعاقبون فينا في تلك الصلاتين صلاة الصبح وصلاة وصلاة العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيطول القراءة في صلاة الصبح ما بين 60 إلى 100، وده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد لكنه كان يقرأ أيضا، يعني كان يقرأ، وبالتالي قال قرأ سورة التكوير في الشمس، وكذلك استفتح القراءة بسورة المؤمنين، وكذلك أيضا سورة هود سورة يونس كما ورد في بعض الروايات، ولكن كان العادي دايما انه كان يطول القراءة في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، ولكنه قرأ أيضا بسورة الزلزال كما بينا، وكان بيقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية بعد الفاتحة. ثم يذكر بعد ذلك الكلام عن فاتحة الكتاب، فبوب ترجمة وقال: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. أي مقصده ما الحكم على من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، هل تصح الصلاة مع نقصان الأجر أم لا تصح الصلاة أساسا؟ فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب. ثم ذكر العديد من تلك الروايات التي يستبين من خلالها أن الصلاة لا تصح بغير أم الكتاب، أن الصلاة لا تصح بغير أم الكتاب، وقصد من ذلك كما سنعلم من خلال تلك الروايات وكما يذكر العلماء أن يبقى فيها رد على الأحناف، فيبقى فيها رد على الأحناف الذين يقولون يعني ليس بالحتم أفضل قراءة والفاتحة، ولكن قالوا أنها ليست بركن في الصلاة، ولكن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ولكن حنعلم أن الحكم في ذلك أنها لا تصح الصلاة إلا بأم الكتاب، إلا بفاتحة الكتاب، فإن قرأ بقراءة غير فاتحة الكتاب ويجيد فاتحة الكتاب يبقى الصلاة عند ذلك لا تعقد لتركه ذلك الركن الأكيد من أركان الصلاة ألا وفاتحة الكتاب، كما علم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أساء في صلاته. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.